بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم بحلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية. تكلمنا بالأمس عن الوصية وقلنا أن الإنسان لا يوصي لوارث، وأن من السنة النبوية أن الإنسان لا يموت حتى يكتب وصيته ويشهد على هذه الوصية، يكتب الالتزامات التي له وعليه وما يبدأ يثير في الوصية ويقسم ويفصل، وإنما على الإنسان أن يكتب ما له وما عليه، وإن كان أراد أن يوصي بشيء من المال أوصى بشيء من المال، وإن كان عليه ديون عليه أن يكتب هذه الديون والالتزامات حتى يبرد جلده ويؤمن نفسه بعد الموت، فلا يكون خائفا، لأن الميت المديون أو المطلوب فإنه خائف في قبره. وفي الحقيقة على الإنسان أن يباشر بهذا العمل قبل الاحتضار، يعني الإنسان إذا حضر الموت وأصبح محتضرا خلاص الله سبحانه وتعالى يكشف له الغطاء، يرى الملائكة، يرى ملائكة الموت فيعاين الموت، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فيقول العلماء يعني المغيب أصبح عنده مشاهد، واللي كان أمامه مغلق أصبح أمامه مكشوف، والملائكة أصبح يراها ويشوف مقعدة من جنة أو نار، وملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب تأتي إليه. فإذا غرغرت نفس الإنسان أغلق الله تعالى عليه باب التوبة، فلا تقبل منه توبة ولا يقبل منه وصية ولا يقبل منه شيء، لأنه خلاص أصبح الآن في عداد الأموات، ولكن عملية لحظات وزمن وبعد ذلك يموت. وذلك أنا أشدد على أن الإنسان أي شيء عندك أعمل الآن. وأنا في الحقيقة وقفت على كتاب جيد اسمه أمنيات الموتى، وهذه أمنيات الموتى أنا تكلمت فيها في الأسبوع الماضي في قضية أمنيات الموتى. الناس إذا ماتوا يتمنون، أما الشهيد فيتمنى أن يعود إلى الدنيا فيقتل ثم يحيى مرة ثانية ثم يقتل ثم يحيى 10 مرات لما يرى من كرام. هذه أمنيات الموتى الشهداء. وهناك أمنيات الصالحين، أمنيات الصالحين يقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، لأنه يفتح له من الجنة من روحها ونعيمها فيتمنى أن تقام الساعة. هناك أمنيات المقصرين، المقصرين أمنياتهم أن يرد إلى الدنيا فيصلي ركعتين. أمنيات المقصرين قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، أن يعني يرجع إلى الدنيا يعمل صالح. أمنيات الموتى يقول فأصدق وأكون من الصالحين، يبي يرجع حتى يتصدق ويصير من المحسنين. هذه أمنياتهم. لذلك أنت عليك، أنت بتفعل شيء افعل الآن، لا تنتظر حتى إذا مت وأصبحت في عداد الموتى جلست تتمنى وتقول والله يا ليتني أنا فعلت وفعلت. يروى عن رياح القيسي أنه جاءه رجل من الصالحين فقال تعال نذكر الأموات، فذهبوا إلى المقبرة وجلسوا عند القبور، فقال له يا رياح أترى لو تكلم هؤلاء لما ماذا قالوا، يعني لو أهل الموتى الآن مقبورين تكلموا وش قالوا. فقال له رياح القيسي قال لو تكلم هؤلاء لقالوا ربنا أعدنا إلى الدنيا فنعمل صالحا. فقال له يا رياح أنا وأنت الآن في الدنيا فلنعمل صالحا. وجاء عن الربيع بن خثيم أنه كان يعني بين فترة وفترة يمشي يروح إلى بيته وحفر له قبر داخل بيته أو حفرة داخل بيته، فكان يجلس في هذه الحفرة ويقول حق زوجته سكري علي من فوق في خشبة، وبعدين يناديها تفتح، طبعا الحفرة عميقة، فكانت تسكر عليه في الخشبة ويجلس وتذكر الأموات وكيف ستأتيك الملائكة وتصرخ عليك وتكلمك وتحادثك، ثم بعدين ينادي زوجته فتأتي زوجته فتفتح له الغطاء فيخرج. ففي مرة من المرات نسيت زوجته الظاهر في مطبخ ولا شيء ولا عندها ضيوف، فجعل يصيح يا أم فلان يا أم فلان، ما حد يرد عليه، يا أم فلان، مسكين صارت السالفة كانها صج، الرجل نزول جماعة راح يموت. وبعد مدة فتحت عليه وإذا قد انقطعت أنفاسه، فخرج وقال يا ربيع اعمل صالحا يا ربيع قبل أن تنادي ولا ترد عليك زوجة الربيع. يقول الحين اعمل باكر تنادي ما حد يرد عليك، خلاص سكرون عليك في قبرك وتموت. ولذلك أمنيات الموتى أن يعودوا إلى الدنيا فيعملوا صالحا ويردوا إلى هذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على قبر قال قبر من هذا؟ قالوا قبر فلان يا رسول الله. جاء في رواية قال ركعتين مما تحقرون وتنفلون، يعني ركعتين أنتم تحتقرونها وترونها نافلة لا شيء، أحب إلى هذا من دنياكم، من كل الدنيا أحب إليه ركعتين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع، الصلاة خير موضوع فمن شاء فليستكثر، يعني الصلاة أفضل شيء تتقرب فيه من أفضل الأعمال إلى الله الصلاة، فأكثر فأكثر من التقرب إلى الله تعالى بالصلاة. نرجع مرة ثانية، الزجر والنهي عن أن الوصية تؤخر، فلا يكتب الإنسان ولا يوصي إلا إذا حضرته الوفاة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وقال تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح حريص تأمل الغنى وتخشى الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم، يعني الروح والمراد حال الغرغرة، قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، يعني أنت حين قاعد تقول لفلان كذا خلاص أنت راح تموت راح تتوزع الأموال. وعن بسري بن جحاش القرشي رضي الله عنه قال: تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين، أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم، كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. قال: ثم بزق رسول الله صلى الله عليه وسلم في كفه فقال: يقول الله: يا ابن آدم، أنا تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآية بزق، يعني تفل، بزق بيده صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يقول الله: يا ابن آدم، أن تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا؟ حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وإيد، يعني الأرض تشتكي منك مغرور، مواكب قدامك وعسكر وراك وشايف نفسك إمبراطور ولا ترد على أحد وفلوسك أرقام وأرصدة ترس الدنيا. قال: أنا خلقتك من مثل هذا. وبصق في يده صلى الله عليه وسلم، قال: يقول الله تعالى: يا ابن آدم، تعجزني، أنت تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا، حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وإيد فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق وأنا أوان الصدقة. الحين تتصدق، الآن تصير محسن، الآن تقول خذوا من أموالي، لا يبقى خلاص ما نبي أموال. إذا ما تتصدق الآن وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وترجو الغنى وترجو بذلك وجه الله، والله العظيم تعجب من أناس يكنزون ويجمعون المال وبعد ذلك يموتون وينتقلون إلى الله تعالى وتروح أموالهم هباء منثورة ولا يستفيدوا من هذا المال شيء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان عندي مثل أحد ذهبا لما أتى علي منه ثلاث ليال ولقلت به هكذا وهكذا، وجعل يحرك يده يمنة وشمالا حتى لا يبقى عندي منه شيء إلا مال أدخره لدين. ذلك على الإنسان أن لا يؤخر الوصية ولا يؤخر العمل الصالح ولا يؤخر الإنفاق، وإنما يبني ابن آخرتك الآن. أنا يمكن مرة في حلقة من حلقات قلت قصة إنسان أنا واجهته، شخص عمره يمكن 55-56 سنة، يعني إنسان عادي إنسان بسيط، لكن هذا الإنسان الله سبحانه وتعالى منعم عليهم وورثوا أموال من والدهم وعقارات وحلال وعندهم خير، لكن إنسان أقصد في جانب الديني جانب عادي يعني متواضع وبسيط. يعني شفت أنا بعد فترة إنسان ما شاء الله عنده من العبادات وأعمال البر وأعمال الخير وبناء المساجد، ورجل ما شاء الله يعني أصبح له ذراع طويل في أعمال الخير وقراءة القرآن والختم والصيام. يعني طبعا أنا لي معه علاقة ود، فقلت له ما شاء الله فلان يعني ما شاء الله عليك محدر عليك التقوى، وكأنه ما شاء الله يعني قال: والله شيخ أنا أكون صريح أنا معك، أنا والله إحنا أخواني، أنا مع أخواني أربعة وأخت، الوالد الله يرحمه ما قصر علينا، يعني أحسن لنا وورث لنا أموال خير كثير من الله، خير يا شيخ ما تتصور، أنا وأختي وأخواني الثلاثة البقية كل جاء له خير كثير. قول بعدين أنا قاعد تفكر، يعني أقول المرحوم بعد ما ترك لنا هذا الخير يا صدق شيخ كلنا نسيناه، يعني والدي الطيب فينا الحين والدي مات صار له سنتين، يقول زي الطيب فينا اللي يذكره في العيد، الطيب فينا اللي يذكره وين؟ يقول بالمناسبات المرة راح نسيناه، كلنا مشغول ببيته وعياله. فقاعد أقول يعني أنا باكر أموت عيالي بينسوني، يعني شوف الحين الوالد ميت قاعد مسكين ينتظر واحد من عياله يبني له مسجد ولا يحفر له بير ولا يحط له سبيل، ومسكين جالس كل يوم في قبره ينتظر صدقة واحد من عياله يرفع أكف الضراعة ويدعو له. يقول أنا ليش أسوي ليش كذي حالي؟ عيالي بيسوون في نفس الشيء، باكر أنا بموت بينسوني عيالي، بقعد في القبر أنطر واحد يتصدق علي بسبيل ولا يبني لي مسجد؟ لا يبا لا لا لا، أنا ببني آخرتي الحين، أنا بنفسي أباشر آخرتي أنا. والله عجبني الكلام هذا، إنسان عامي ولكن والله العظيم عاقل وحكيم. قال شيخ أنا بدأت أباشر بناء آخرتي بنفسي، أنا قمت أباشر آخرتي، أنا قمت أحط مشروع آخرتي لنفسي الآن، أنا قمت أسوي مساجد بحياتي شيخ، أنا قمت الآن أحفر آبار، أكفل أيتام، أتصدق على مساكين، أشوف الناس المحتاجين أعطيهم، الناس اللي ما عنده فلوس إقامة أعطيه، الناس اللي عيالهم مدشة مدارس أعطيهم، الناس اللي تبي تعالج أعطيهم، والله يا شيخ قمت أبني آخرتي الآن. قلت له نعم، هذا العقل. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب ساكنها، وإن بناها بشر ساء بانيها. أنت اليوم تبني آخرتك، أنا على قد أبني آخرتي على قدي، أنت أحسن مني تبني آخرتك أحسن مني. والله يا جماعة هذه القصة أنا قلتها لإنسان ما شاء الله تاجر من التجار وإنسان عنده خير، قال والله يا شيخ لك علي بإذن الله تعالى أن أشتري لي أرض في كنا نتكلم في شرق آسيا مرة كنا مسافرين مع بعض، قال يا شيخ والله شفت البلد هذه اللي احنا فيها، والله لأشتري لي أرض أبني عليها مجمع للأيتام إن شاء الله أصبر. وبالفعل راحت الأيام وجدت سألت عنه، وإذا الرجل جزاه الله خير اشترى له أرض ضخمة وبنى فيها مجمع للأيتام باسم هذا المحسن الكويتي الرجل الطيب، وما في داعي لذكر أسماء، ورجل مغمور من 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 عموم الناس، وبنى فيه مجمع يمكن ما كلفه كثير، قد يكون كلفه يعني 70-80 ألف دينار، 70-80 ألف دينار في ظل أملاك لا شيء، أعتبرها أنا نقاط أصلا لا شيء في ظل ما يملك الإنسان، والله سبحانه وتعالى هذا العقل. شوف التقيت مرة في تاجر من التجار من بلاد من البلاد العربية، تعتبر بلاد فقيرة يعني ليست بلاد غنية ما فيها بترول، من البلدان العربية، كل سنة يحج وكل سنة في رمضان يروح العمرة، وإذا راح الحج يتصدق ويعطي وينفق، وعمره ما حج ما حجج مع ناس. أنا أعرفه شخصيا، فلما التقيت معاه في حج العام الماضي فقلت له يا فلان ما شاء الله عليك يعني أنتم مع أن بلدكم فقيرة وأنت، قال والله شوف يا شيخ والله العظيم كل سنة ثروتي تزيد، ولذلك لا أجد أقل شكرا من أني حجج الناس معاي وأعمر الناس معاي وأعمل أعمال البر، والله شيخ كل سنة الثروة قاعد تزيد. قال أول ما بديت عندي سوبر ماركت واحد، الآن أبشرك عندي 10 فروع، أول ما بديت كنت أبيع واشتري بشقق، الآن عندي أكثر من 6-7 إمارات، وهكذا الله سبحانه وتعالى يفتح للإنسان. ليش تنتظر؟ ليش تنتظر؟ ابني آخرتك الآن، ابني آخرتك، اعمل الآن بنفسك، رتب لنفسك آخرتك. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث الإسراء أنه التقى مع إبراهيم فقال أخبر أمتك أن الجنة عذبة طيبة وأن غراسها لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله، الجنة حلوة عذبة طيبة وأنها مليئة بساتين وأنها مليئة أشجار ومليئة حور عين ومليئة ولدان وكل ما يتمنى الإنسان فيها، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، مجرد تفكيرك وخيالك ما خطر. يعني إذا أنا أشوف لي ملك أو أشوف لي قصر وأقول يا جماعة والله العظيم أنا شفت قصر عظيم عظيم عظيم، أنا قاعد أوصف أقول لكم أنا شفت لي قصر أعتبر هذا القصر عظيم عظيم عظيم، هذا إذا أنا أقول، فما بالك إذا الله سبحانه وتعالى يقول وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، الله يقول راح تشوف نعيم وملك كبير كبير، الله سبحانه وتعالى يقول الكلام هذا، فأنت ليش ما تستعد لهذا لهذا المكان اللي أعده الله سبحانه وتعالى؟ دخول هذا المكان ما هو باللون، دخول هذا المكان مو بالجنسية، دخول هذا المكان ما هو بالنسب، دخول هذا المكان إن الله لا ينظر إلى صوركم، لا ينظر إلى أنسابنا، لا ينظر إلى أحسابنا، الله ينظر إلى قلوبنا، ينظر من جاء ربه بقلب سليم هو اللي يفوز، إنسان الله ينظر إلى أعمالنا الصالحة، الله ينظر إلى ما نقدم في هذه الدنيا من الإحسان إلى الخلق، من العلاقة بينك وبين الله، شون علاقتك مع الله، شون علاقتك مع الخلق، شون علاقتك مع نفسك، الله يفتح دفاترك يوم القيامة كلها ويشوف، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، الله يجمعهم كلهم للناس يوم القيامة ويحطهم ويوزنهم، ذلك على الإنسان حقيقة أن يجتهد في أعمال البر ولا يؤخر الوصية. جينا الآن إلى كتاب عظيم في الحقيقة، هذا الكتاب هو أو هذا الباب هو من أعظم الأبواب، وهو باب الجهاد في سبيل الله. جهاد في سبيل الله، اليوم الناس كثير منها ضيقت مفهوم الجهاد وقالت يا جماعة لا يوجد جهاد إلا جهاد النفس، وأن الجهاد هو في الحقيقة أن تجاهد نفسك. لا، الجهاد العلماء يقسمونه عدة أقسام، قد يوجد في زمن لا يوجد في زمن، قد تتهيأ فرصة في فترة معينة لا تتهيأ فرصة في فترة أخرى، لكن أصل الجهاد هو أنواع عدة، أعلاها أعلى الجهاد أن يجاهد الإنسان في سبيل الله ولرفع كلمة لا إله إلا الله، لا يريد بذلك مو قاعد يقاتل لأجل والله شجر الزيتون ولا يقاتل لأجل التفاح والطماط ولا يقاتل لأجل البرتقال، إنما يقاتل حتى يقام الدين على هذه الأرض، هذا أعلى درجة الجهاد، الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة لا إله إلا الله. هذا يسمونه جهاد الكفار. في بعدها يسمونه جهاد المنافقين، في شيء يسمونه جهاد الفساق، في شيء اسمه جهاد النفس، وهكذا. فالجهاد درجات ومراتب، تجاهد نفسك فتنصيها على الطاعة، ويعني كونك تقعد الفجر بهالبرد هذا وتقوم تروح تصلي الفجر، خاصة إذا كنت أنت طالع مخيم ولا طالع شاليه ولا طالع مزرعة ولا سهران بالليل ولا مريض في مستشفى، يعني قيامك بالليل لكي تصلي الفجر هذا جهاد، يسمونه جهاد النفس. مغريات تعرض على الإنسان من شهوات ومن فتن ومن غيرها ومن أموال ومن أشياء، مع قلة وجود الرقيب يمسك نفسه، هذا يسمونه جهاد نفس. أبنائنا الطلبة اللي موجودين في الخارج يدرسون يتعرضون لكثير من الفتن وغيرها، مع قلة الرقابة الاجتماعية وأحيانا ضعف الإيمان والبعد عن الأوطان، يتعرض الإنسان لفتن وخاصة في العوالم المنفتحة، ويصبر مسكين ويجاهد نفسه ويتذكر أمه وأبوه، وصية أمه: يا وليدي قبل لا تسافر دير بالك، احفظ عرضك واحفظ كذا، ولا تغلط يا وليدي، ترى احنا ربيناك. يتذكر هذا ويخاف الله، هذا جهاد نفس احنا نسميه. في جهاد أكبر من هذا بعد فوق جهاد النفس، احنا نقول جهاد الفساق. يوجد في هذه الأمة، يعني كما قال الله تعالى: شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يوجد شياطين إنس بعد موجودين، وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. فيوجد أعداء، ويسمون احنا نسميه هذا جهاد الفساق، فساق اللي ينشرون الفساد، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. نسميه هذا جهاد الفساق، اللي يحتاج أنك تأمرهم معروف وتنهاهم عن المنكر وتنصحهم دائما، وأحيانا يكون هذا الإنسان قريب منك ما هو بعيد، يعني إنسان يكون متعدي على الناس، لسانه بذيء، غير بار بوالده، هذا فسق نسميه، فسق يعني خروج عن الطاعة. أحيانا يكون إنسان يظلم الناس، هذا يسميه كله فسق خروج عن الطاعة، هذا جهاد آخر سميه جهاد. ذلك الذين ينصحون ويأمرون معروف وينهون عن المنكر بالحسنى، ويعظون الناس ويوجهون الناس ويمنعون الظالم من أن يظلم، هؤلاء كلهم في دائرة الجهاد، نسميه جهاد الفساق. في جهاد آخر نسميه جهاد المنافقين، منافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، منافقين الذين يظهرون حبك وفي الحقيقة هم يبطنون العداء لك، هذا جهاد ثالث نسميه جهاد المنافقين. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم. في جهاد رابع عندنا أعلاه، وهو جهاد الكفار، وهو قتالهم لتطويعهم. إحنا أصل الجهاد شرع، مو شرع الجهاد لقتل الناس أو لأذية الناس، وإنما شرع الجهاد أصلا لتذليل العقبات أمام نشر الدين. ذلك الصحابة كانوا يجاهدون مو لتحصيل حطام دنيا، الأصل المقصود الأعلى هو نشر الإسلام، ما جاء بعدها من مقاصد هذه من الله، يعني الأصل هم يجاهدوا لكي ينشر الدين، يتحصل بعد ذلك أن والله تحصل لكم غنائم، تفتح لكم أراضي، هذه كلها مقاصد ثانوية تأتي بعد المقصد الأعلى، وهو الجهاد في سبيل الله لنشر دين الله سبحانه وتعالى. ذلك من المناهي الشرعية، لا ينبغي للإنسان في أي من أنواع الجهاد هذه، في جهاد للفساق أو في جهاد في سبيل الله أو في جهاد للمنافقين، أن يدخله الرياء، يعني لا يفعل ذلك سمعة أو رياء أمام الناس، وإنما يفعل ذلك لله تعالى، كما جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليذكر، أو قال للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول الناس يقضي يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه الله النعمة فعرفها، قال: فما عملت بها؟ قال: قاتلت فيك يعني يا ربي حتى استشهد، قال: كذبت، لكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. وجاء عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغزو غزوان، فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريمة يعني الأموال العزيزة الغالية وياسر الشريك يعني عامل باليسر والسهولة والتعاون مع الناس واجتنب الفساد، فإن نومه ونبهه أجر كله، يعني قيامه من النوم انتباهه ونومه له أجر. وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لم يرجع بالكفاف، يعني لا يرجع إلا كما كان، ولا يتحصل من ذلك من أجر. باب الجهاد كبير، سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى في حلقة الغد، ونفصل فيما يجوز وما لا يجوز، لكي يحرص الإنسان ما دام هذا من أفضل الأعمال أن لا يلوث عمله بالسمعة ولا بالرياء. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لكل خير، ويجعلنا وإياكم من المقبولين. نلقاكم في حلقة الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.